قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني الضحاك بن مخلد من رقعة عارض لي بها ثم قرأه علي قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قال: فجئته فساردت فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحن الصاع من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي أهلا بكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت لي. فأخرجت له عجينتنا فأخرجت له عجينتنا فبصق فيها وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا أو كما قال الضحاك لتخبز كما هو. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. إلى آخر الحديث. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب ذكر ثلاثة أحاديث، والباب باب جواز استتباعه غيره، يعني أن من دعي جاز له أن يستتبع غيره، أن يأخذ ولده، أخاه، زميله، جاره، شريطة أن يعلم أن الداعي موافق وأنه يثق من موافقتي. إذا دعيت إلى طعام إلى وليمة إن علمت أن الداعي يسره مرافقتك غيره أن تأخذ زميل صديق وأنت واثق منه، دعاك أخوك عمك ابن عمك صديقك جارك وأنت واثق أنك لو صحبت إنسانا معك لا يضره ذلك، جاز أن أصحب معي شخصا آخر ما دمت أنا واثق أنك موافق. وذكر ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي الهيثم ابن التيهان، وقد قرأت عليك ليلة البارحة. أبو الهيثم ابن التيهان أيضا رجل من الأنصار وممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وبيعة العقبة بيعة عظيمة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بايع الأنصار، وكانوا أكثر من 80 رجلا بايعوه على النصرة، بايعوه على أن يدافع عنه، على أن يهاجر إليهم، على أن يدافع عنه كما يدافعون عن أزرهم، أن يدافع عنه كما يدافعون عن نسائهم وعن صبيان. من ضمن هؤلاء صاحب هذه القصة أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم كما تعلم هذه كنية العرب يكنون، إذا كان المرء عظيما إذا كان ممن يستحى منه، إذا كان الشخص جليلا لا يدعوه باسمه يا خالد يا محمد يا صادق يا فلان، هذا عار عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام، يكنون أو يلقبون. الكنية أن يكني الإنسان بولدي، يا أبا محمد يا أبا صادق، النبي يكنى أبا القاسم أبا الطيب صلى الله عليه وسلم، فأنت ولدك يسمى خالد، لا أقول لك يا صادق يا أحمد يا هذا وأدعوك باسمك، هذا عار عند العرب، وإنما يقال يا أبا محمد يا أبا زيد يا أبا صادق يا أبا حمزة يا أبا فلان. كذلك المرأة تكنى يا أم عبد الله يا أم خليل يا أم كذا. فأبو الهيثم إذن ليس اسم وإنما هذا كنية، كنية لهذا الرجل العظيم، واسمه مالك ابن التيهان رضي الله تعالى عنه. مالك ابن التيهان الأنصاري من بني عبد الأشهل، وكان نقيبا من النقباء، نقيب بني الأشهل، بنو الأشهل قبيلة كبيرة من قبائل الأنصار الذين أكرمهم الله تعالى بالإسلام. فأبو الهيثم رضي الله تعالى عنه كان نقيبا هو وأسيد بن حضير، يوم العقبة. إذن أبو الهيثم ليس بالشخص العادي، شهد المشاهد كلها مع رسول الله، ومن ضمن ما شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر. والذين شهدوا غزوة بدر من الصحابة لهم مقام أيضا مفضلون، لأن الله تعالى شهد لهم بالجنة، فلهم سابقية ولهم قدم صدق. وقد أكرمهم الله تعالى بأن شهدوا هذه المعركة، المعركة الأولى الفاصلة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر، بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وقام العام الأول وقام العام الثاني، جاءت عير لقريش تريد أن تعود الشام وتريد أن تعود إلى مكة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 300 رجل وزيادة قليل يريد العير. هذا مال محارب، مال المحارب جائز. أراد أن يعترض العير، وما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتل قريش، ولكن الله تعالى شاء أن يقع القتال، فوقعت هذه المقتلة أو هذه الغزوة العظيمة، شهدها رسول الله وشهدها جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ووقعت الهزيمة النكراء على قريش، قريش عادت عيرهم وعادت أموالهم، ولكنهم أبوا إلا أن يخرجوا ويأتوا إلى بدر ويقيموا ببدر. وبدر اسبير لرجل يسمى بدر، فعرفت عرفت المنطقة ببدر، وإلا بدر اسم الرجل الذي حفر البير. قالت قريش لا بد من أن نذهب إلى بدر ليتحدث العرب أننا أتينا إلى بدر، ولا بد من أن ننحر الكوماء وأن تضرب على رؤوسنا القيان القينات ونشرب الخمر. ويتحدث العرب عنا بأن قريش أتت وفعلت وفعلت وفعلت، وحرضهم على ذلك فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه ذهب إلى كاهن ونظر الكاهن رمل، كاهن كاذب عراف لا يعرف شيء، قال له إنه لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض. فوثق أبو جهل أنه لا يموت حتى تجتمع السماء والأرض، ولذا حرض قريش على أن يأتوا إلى الموضع، فأتوا ووقع ما وقع مما ذكر الله تعالى لنا في كتابه، وما ذكره العلماء في سيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه التي وقعت في هذه الغزوة. قتل 70، أسر 70، من ضمن من قتل أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. وما درى أبو جهل أن ملائكة الله نزلت من السماء وجنود الله تعالى في الأرض، اجتمع من في السماء ومن في الأرض على كلمة واحدة، على كلمة لا إله إلا الله، والله تعالى قد أنزل الملائكة ومن ضمنهم جبريل يقاتلون مع رسول الله هذا اليوم. فقتل أبو جهل لعنة الله عليه، قتله شابان من شباب المدينة، شابان كان بجوار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما كان يعرفان أبا جهل، فالتمس من أبي عبد الرحمن بن عوف أن يشير لهما إلى أبي جهل، فأشار إلى أبي جهل فابتدر أبا جهل بسيفيهما فقتلاه لعنة الله تعالى عليه. ووقع له أمر منكر بعدما قتل، أتى إليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وصعد على صدره، يريد عبد الله بن مسعود أن يحتز رأس أبي جهل، وكان سيف أبي عبد الله بن مسعود ليس ماضيا. فخاطب أبو جهل عبد الله بن مسعود وقال لعبد الله بن مسعود: لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويع الغنم. عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم في مكة، وأبو جهل يعرف ابن مسعود، ابن مسعود قرشي هذلي من هذيل، يراه أبو جهل، وأخذ سيفه وأعطاه ابن مسعود حتى يحتز رأسه بسيف ماض، وقال لابن مسعود: أبلغ محمدا أنه لم يزل عدوا لي سائر الدهر لعنة الله تعالى عليه، فمات على الكفر. الشاهد: صاحبنا أبو الهيثم شهد بدر، ولأهل بدر منقبة مكانة عظيمة، هذه المكانة لعل الله اطلع على أهل بدر كما قال رسول الله، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اعملوا ما شئتم يعني أنهم موفقون، أنهم لا يموتون إلا على الإسلام، أن الله تعالى قد رضي عنهم ورضوا عنه، ومهما وقع من أهل بدر من عمل الله تعالى سيمحوه عنهم ويتجاوز عنهم ويتفضل عليهم بجناته، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أبو الهيثم له حديقة، بستان كبير، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما وقد أصابه الجوع، والجوع يصيب رسول الله كما أن رسول الله يمرض، الله تعالى يبتلي ببلاوة، يعطش، يمرض، شج رأسه، خسرت رباعيته، الكفار قريش ألقوا على ظهره السلام، قالوا إنه ساحر، إنه كاهن، كل هذا من باب الابتلاء ليرفع الله تعالى به درجات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يأكل، يشرب، يذهب إلى الخلاء، لا يقال إن النبي لا يأكل، الرسول لا يأكل لا يشرب، من قال هذا؟ الرسول يأكل، يشرب، يذهب إلى الخلاء، يتبول، يتغوط، الشمس تصيبه، له ظل يرام، الناس يرون ظل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ظل
أو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يذهب إلى الخلاء، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبول، كل هذا كذب وافتراء. أم أيمن رضي الله تعالى عنها وارضاها دخلت حجرة رسول الله فوجدت إناء تحت السرير فظنت أنه ماء، وإذا به بول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فما كان من أم أيمن رضي الله تعالى عنها إلا أن أخذت الإناء، والإناء فيه بول، بول المصطفى، شربت البول ما شعرت وما علمت أنه بول. ولما تفقد النبي صلى الله عليه وسلم الإناء قيل يا رسول الله إن أم أيمن قد شربت تظن أنه ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجعها بطنها بعد اليوم، هذا علاج لها صلى الله على رسول الله. وقد قلت لك ليلة البارحة أو قبل البارحة إن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس يقضي رسول الله حاجته، يعني يتبول ويقضي حاجته. وفي عام تبوك وقد خرج النبي إلى تبوك صلوات الله وسلامه عليه قال للمغيرة خذ الإداوة، خذ الإداوة، الإداوة ركوة صغيرة فيها ماء. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى أبعد، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مع رسول الله. قال المغيرة فانطلق يعني رسول الله حتى توارى عني، استتر وابتعد بحيث لا أرى، قال فقضى حاجته، يعني حاجة الإنسان. وكان قد قال له أبغني أحجار فأتى بالأحجار، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأحجار واستجمر. ما معنى استجمر؟ يعني أزال النجوى الغائب. فلو كان لا يقضي حاجته لما أزال النجوى بالأحجار. ولهذا ينبه العلماء أيها الإخوان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدس بالكذب ولا بالافتراء، يكفيه أن ما قدسه الله به. والله لا نقوى على أن نقدس النبي عليه الصلاة والسلام وأن نصفه وأن نعطيه حقه كما أعطاه الله جل وعلا ووصفه وكرمه. واسمحوا لي أن أقول نحن ندعي محبته باللسان، ولكن ما قدرنا هذا النبي حق قدره. وقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطاع فلا يعصى، وأن يعمل بما جاء به. فمن ادعى أنه يحبه ويخالفه ليس محبا له. إذن لا أدعي أشياء وأقول أمور لم ترد عن الله ولا عن رسول الله. النبي لا ظل له، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي حاجته، النبي صلى الله عليه وسلم يقال كذا وكذا وكذا. وإذا عدنا إلى كتاب الله وإذا عدنا إلى ما جاء به رسول الله نجد أنه يخالف ما يقوله بعض الخلق. وأنت قد سمعت الآن ذهب وقضى حاجته وتوارى صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحجار واستجهر وأتى إلى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما وطلب من المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يصب عليه، فصب المغيرة على رسول الله وتوضأ، وذلك في صلاة الصبح توضأ وهو يصب على رسول الله إلى أن بلغ إلى غسل اليدين وإلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام عليه جبة شامية. الوقت وقت بارد والمنطقة منطقة تبوك، أراد النبي أن يزيل أن يخرج يده فما استطاع من ضيق الجبة فأخرج يده من السفن وغسل يديه، ولما بلغ إلى موضع الخفين قال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه فأهويت لأنزع خفي، أردت أن أزيل خفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة دعهما يعني اتركهما فإني أدخلتهما ظاهرتين، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفي. والمسح على الخف جائز، والخف النعل الذي يستر الكعبين، هذا الكعب إذا لبس الإنسان نعل يستر الكعب جاز له أن يمسح على هذا النعل ليوم وليلة إذا كان خف، إذا كان موف، إذا كان جورب، الجورب الشراب يمسح عليه، إذا كان ثخين لا يصيبه البلل، يقي البرد، يقي الحر، جاز لي أن أتوضأ لصلاة العصر وألبس الخف من جل، من نايل، من قطن، من صوف، شريفة أن يستر الكعبين. جزمة أجلكم الله إذا كانت كبيرة نغطي الكعب. أتوضأ لصلاة العصر الآن وأغسل رجلي وبعد ذلك ألبس الخف، الجورب، الموق، الشراب، ليس الشراب الرقيق الذي إذا مسحت عليه الماء يصل إلى البشرة، لا، يكون صفيف متين. لبست الجورب، الشراب، لبست الخف، صليت به صلاة العصر بالوضوء، صليت به صلاة المغرب، عدت إلى الدار واحتجت للخلاء، انتقب وضوئي، أتوضأ لصلاة العشاء، وإذا بلغت موضع القدمين لا أزيل الجورب، لا أزيل الخف، وإنما أغسل جميع أعضائي، فإذا أتيت إلى موضع الخفين أمسح هكذا وانتهى، رخصة من الله، عطاء من الرب. من صلاة عشاء اليوم إلى صلاة عشاء الغد يوم وليلة ما دمت مقيم، أنا مسافر أمسح ثلاثة أيام ولياليهن، للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، فالصناع، الجند، العمال الذين يلبسون النعال التي تغطي الكعبين لا ضرورة إلى أن يمسح، لا ضرورة إلى أن يزيل هذا النعل الذي يستر الكعبين كلما توضأ، لا، يتوضأ ويغسل رجليه ويدخلهما طاهرتين، بعد ذلك جاز له أن يمسح يوما وليلة إن كان مقيم، ثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافر، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. كان على النبي الجورب، كان على النبي الخف، فلما أراد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن يزيل النعل قال النبي صلى الله عليه وسلم له دعهما اتركهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح النبي عليهما صلوات الله وسلامه عليه. ولحق بالجيش، وإذا بالقوم انتظروا رسول الله، ولم يعد رسول الله، وخافوا طلوع الشمس، فقدموا من يصلي به، قدموا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، فصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة، وأدرك النبي ركعة، يعني النبي مسبوق، سبق بركعة. فلما سلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قام هو وقام المغيرة وقضى كل واحد منهما الركعة الباقية. لننظر ماذا وقع من رسول الله، هل أنكر على القوم لما قدمتم المغيرة كما يفعل بعض الأئمة اليوم، بعض أئمة المساجد يتأخر إلى قرب طلوع الشمس، فإذا قدم الناس من يصلي بهم وجاء الإمام وجدنا نصلي ثارت ثائرته وقامت قيامته وقام خطيبا بعد الصلاة، أنا الإمام الراتب، أنا الإمام الرسمي، لا يجوز لأحد أن يتقدم، لا يصلي أحد في هذا المسجد إلا بإذني. الجهل يدعو إلى هذا الأمر. انظروا إلى ما وقع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القوم سبقوه وصلوا ركعة قام وقضى ولم ينكر عليهم بل أثنى عليهم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبض الله روح نبي إلا بعد أن يصلي خلف رجل صالح من أمته، وقد صلى خلف هذا الرجل الصالح عبد الرحمن بن عوف، كما أنه صلوات الله وسلامه عليه صلى خلف الرجل الصالح الثاني أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء هذان رجلان صلى رسول الله خلف كل واحد منهما. الشاهد من هذا الكلام يا إخوان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه الله تعالى قدسه، الله تعالى كرمه، الله جل وعلا أعطاه ما لم يعطي أحدا من خلقه، أعطاه الله تعالى المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود أنا وأنت ندعو الله تعالى في كل يوم وليلة خمس مرات، إذا سمعنا المنادي ينادي ندعو ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة والفضيلة المقام المحمود. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إذا سمعنا المنادي ينادي سن لنا أن نقول كما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أنت تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، تقول كما يقول إلى أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. انتهى المؤذن من الأذان انتهى المؤذن من الأذان أنا متوجه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي يعتك. ما سمعتني قل والدرجة العالية الرفيعة، لأن العلماء نبهوا على أن النبي ما قال هذه القولة، النبي قال آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ما قال والدرجة العالية الرفيعة. أنا لا أزيد شيئا من عندي وأنت لا تزيد شيئا من عندي، الزيادة في شرع الله الزيادة على ما قال رسول الله لا يتعبد الله تعالى بها. فما يسمع من بعض المؤذنين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، البعض أيضا يزيد في الجنة، وهذا دليل على الجهل. والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، النبي ما قال هذا القول وإنما قال والدرجة قال الوسيلة والفضيلة وانتهى. لما لا نزيد الدرجة العالية الرفيعة؟ وهل إذا قلنا الدرجة العالية الرفيعة عملنا منكر؟ الجواب الرسول علم رجلا الدعاء، ولما علم الدعاء قام الرجل يدعو فغير وبدل، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال الرجل آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، قال النبي لا لا تقل هكذا وإنما تقول وبنبيك الذي أرسلت. النبي فصيح بليغ، النبي عربي، الذي يقول وبرسولك الذي أرسلت لا يعرف اللغة العربية ولا يعرف معنى النبي ولا معنى الرسول. النبي من نبأه الله أوحى الله تعالى إليه، آدم نبي وليس رسول، والرسول من نبأه الله أوحى الله تعالى إليه وأمره أن يبلغ، فآدم ما أمره الله أن يبلغ، موسى رسول، عيسى رسول، نوح رسول، هود، شعيب، صالح، هؤلاء رسل الله أوحى إليهم وأمرهم أن يبلغوا أقوامه. فإذا قلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وصفت النبي بصفتين جليلتين، الصفة الأولى أنه نبي، الصفة الثانية أنه رسول. فإذا قلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، هذا تحصيل حاصل، لأنك إذا قلت وبنبيك الذي أرسلت أعطيت النبي عليه الصلاة والسلام مقام آخر، وهو مقام النبوة والرسالة. ولكن إذا قلت ورسولك الذي أرسلت، أين النبوة؟ النبوة موجودة ضمنا، ولذا قال له قل وبنبيك الذي أرسلت ولا تقل وبرسولك الذي أرسلت. وهكذا في كل ما علمنا رسول الله من الدعاء من العمل لا نزيد على رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول إذا سمعنا المنادي ينادي، بعدما ينادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة. الوسيلة مقام كبير، هذا المقام لا يكون إلا لرجل واحد فقط من الخلق. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون أنا صاحب هذا المقام. ولهذا نحن نقول آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي يعدى. هذه الوسيلة، هذا المقام، عندما يبعث الله تعالى الخلائق ويجمع الله تعالى الخلائق للحساب والجزاء، يبعث الله الرسل، يبعث الله تعالى الخلق، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الاقتضاء، يوم الحساب، يوم يؤخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاة لها قرون وشاة لا قرون لهم، تعدت الشاة القرناء على الشاة الجلحاء، يوم القيامة ينتصف للشاة التي لا قرن لهم ويؤخذ حقها من الشاة التي لها قرن. فكيف حقك عليه؟ وكيف حق زيد وعمر وبكر وخالد؟ وكيف حق الأيتام والأرامل؟ وكيف 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 في هذا اليوم إذا جمع الله تعالى الخلائق وأدنى الله تعالى الشمس وصار الهول وصار الهزع وقام الناس لرب العالمين وتفصد العرق وسبح الناس في عرقهم، طرعوا إلى أبيهم آدم يطلبون منه الشفاعة، يعتذر أبوهم فيذهبون إلى نوح الأب الثاني يعتذر، لا هذا اليوم أنا لا أقوى أن ألاقي الله ولا أقوى على مقابل الله، اذهبوا أنا الله نهاني عن آكل من الشجرة أكلت. نوح أنا قلت للرب إن ابني من أهلي، هذه الكلمة الله تعالى رد علي بها وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أنا لا أقوى على أن ألاقي الله تعالى لأجل هذه الكلمة في هذا اليوم. فكيف بمن أكل ناقة الله وسقياها؟ وكيف بمن نهى عن الله تبارك وتعالى؟ وكيف 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 إلا أن يشملنا الله تعالى بفضله ويتغمدنا برحمته. المهم نوح عليه الصلاة والسلام يحيل إلى إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحيل إلى موسى. إبراهيم يذكر ذنب، موسى يذكر ذنب، وهي في الحقيقة ليست ذنوب، ولكن الأبرار هكذا يرون الصغائر ذنوبا كبار، لذا يحيل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه إلى موسى ويذكر ذنبا، ويحيل موسى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويذكر ذنبا، ويحيل عيسى صلى الله عليه وسلم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يذكر عيسى ذنب وإنما يعتذر، ويحيل الخلائق ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة يمجد في الرب ويعظم الرب ويثني على الرب، بعدها يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع، يرفع رأسه ويسأل الله تعالى فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، حتى يميز الله تعالى الخبيث من الطيب ويشفع ويشفعه الله تبارك وتعالى. هذا المقام لم يدركه آدم صلى الله عليه وسلم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي نبي ولا رسول إلا هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه. هذا هو المقام المحمود، وكما قلت نحن نسأل الرب في كل يوم وليلة عندما نسمع المنادي ينادي ونجيب المنادي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هكذا علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأي صيغة لا تتعين هذه الصيغة، بأي صيغة سمعت المؤذن قلت كما يقول المؤذن صليت على رسول الله، قال سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإذا سألت الله الوسيلة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من فعل كذا وكذا وكذا حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي يوم القيامة. فهل من فاعل؟ هل من راغب؟ وكلنا نرغب أن يشفع الله تعالى فينا هذا النبي، لما لا نتعرض لنفحات الله؟ لما لا نتقرب من مرضات الله؟ المنادي ينادي في 5 دقائق لا زيادة، فما علي لو أجبت وما علي لو صليت على سيد الخلق، وماذا علي لو قلت هذا الدعاء حتى أكسب هذا الرزق؟ يا إخوان هذه غنيمة عظيمة والله، حلت له شفاعتي، الرسول أخبر بأنها تحل وأنها وجبت، وجبت شفاعته لك يا من صليت عليه، يا من قلت ما أقول المؤذن، يا من سألت الله تعالى لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، إذا فعلت هذه الأفعال حلت لك الشفاعة، فلا تضيع هذه الفائدة. أيها الإخوان لا يصرفنا الشيطان، علينا أن نتعرض لنفحات الرحمن. المقصود من هذا الكلام أبو الهيثم رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شهد بدر، نقيب من النقبة، عاش طويلا، أدرك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه والله لو لم تقع لأبي الهيثم ابن التيهان إلا هذه القصة فقط لكفى أبا الهيثم شرف. ماذا وقع لأبي الهيثم؟ أبو الهيثم جاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وخرج من بيته ما وجد طعام، ولما خرج وإذا بأبي بكر قاعد وعمر قاعد، اسمع ما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ما قال الصحابي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: فإذا هو ليس في بيته، قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بكر وعمر قاعد وإذا بأبي بكر وعمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: ما أخرجكما من بيوتكما؟ قال: يا رسول الله، الجوع أخرجنا الجوع. أبو بكر جائع، عمر جائع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جائع. ولو سأل النبي ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء لأنزل، ولو أراد صلى الله عليه وسلم أن يقرأ باب الله ليملأ هذه الجزيرة، لا أقول المدينة، يملأ هذه الجزيرة، يملأها الله تعالى من النعم والخير لحباه الله، ولكن النبي يريد أن يجوع يوما ويشبع يوم، ويريد أن يزيده الله تعالى من عطائه، وأن يبتليه الله تعالى من بلوائه. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما سمع مقالة أبي بكر وعمر: وأنا والذي نفسي بيدي أخرجني الجوع. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربي بأنه ما أخرجه إلا الجوع. وهنا يقول العلماء في هذا الإقسام دليل على أنه يجوز للمرء أن يقسم بالله تعالى ما دام أنه صادق، وإن لم يستحل. ما قيل لك أقسم، جاز لك أن تقسم بالله وأنت صادق. أنا أقول لك: يا فلان، أنا والله بحمد الله صليت الجمعة هذا اليوم في مسجد رسول الله، أنت ما طلبت مني قسم، فهل قسمي هذا جائز أم لا؟ الغالب أن المرء إذا أقسم إنما يقسم عندما يطلب منه، أو إذا خاف أن يكذب، أو أنه شك في خبره فيقوي هذا الخبر ويقول: والله صليت، والله أكل، والله فعل، والله ما فعل. أو أنه كذب فيقول: والله أنا صادق، قلت كذا وفعلت كذا. لكن هل يجوز أن أقسم وأنا ما أقول مني القسم؟ الجواب: نعم، جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم غير ما مر بربه، ووصف الله تعالى بهذا الوصف، قال: والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجهما. ما الذي أخرجهما؟ أخرجهما الجوع. وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فقاموا معه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار. هذا الرجل الأنصاري صاحب القصة، أبو الهيثم ابن التيهان، ابن التيهان رضي الله تعالى عنه. فإذا هو ليس في بيته ما كان موجود، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، فلما رأت المرأة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه استبشرت وهللت ورحبت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كلمها بعد حتى الآن، وإنما المرأة عندما رأت النبي عليه الصلاة والسلام أطلقت هذه العبارة. النبي لم يسلم عليها، هي لم تسلم على رسول الله، ولكنها رحبت وهللت برسول الله. وفي هذا دلالة على جواز تكريم المرأة الرجل الأجنبي إذا أمن الفتنة. المرأة هنا آمنة، هذا سيد الخلق، وهذان وزيرا أبو بكر وعمر، أتخشى من هؤلاء؟ أتشك في هؤلاء؟ هذا سيد الخلق المعصوم، والله تسلم عليه وترحب به وتهلل، ترحب أهلا ومرحبا وسهلا. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أجنبيا عنها، ولكنه للأمانة الأمر مامون، فلا مانع. لكن رجلا أجنبي أتى إلى دار صديقه، إلى دار جاري، إلى دار قريبي، وهو ليس بمحرم، أجوز لها أن تفتح الباب توحد وتهلل وتجلس وتقدم فنجان القهوة وتتحدث معه حتى يأتي زوجها، الزوج راضي أو غير راضي، وهي على حال شنيعة لا ترضي الله، ليس على رأسها خمار، ليس على وجهها غطاء، ليس على صدرها ما يمنع، الرأس مكشوف، الوجه مكشوف، الصدر مكشوف، اليد الساعد الإبط، أهلا وسهلا ومرحبا. ماذا يكون لها؟ لا، زميلتي في العمل، هذه زميلتي في العمل، هذه هي القرابة، وهذا هو الأمر الذي يبيح له أن يأتي إلى الدار ويقفل في الدار ويجلس معهم ويتحدث معهم ويضاحكها. وطبعا هناك اتكيت لياقة، يعني يجلس مبرطم وهي مبرطمة، لا، ما يمكن، لابد من أن تظهر ثنايا لأنها تصطنع حديث كلام حرام 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 من الأرض إلى السماوات السبع، لا يجوز. حتى إن العلماء يقولون لا يجوز للرجل أن يسلم على المرأة الأجنبية. يعني أنا خارج مررت على جارتي وهي على عتبة الباب، السلام عليكم ورحمة الله يا أم فلان، لا، حرام، ما يجوز، لأنها نظرة فابتسامة فحديث فموعد فلقاء. لا أقول أنا طالب علم، لا أقول أنا شايب كبير، لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. تمر علي أجنبية لا تسلم هي علي، السلام عليكم ورحمة الله، العلماء قالوا لا، إلا إذا كانت امرأة كبيرة متجلة لا يخشم لا مانع. ولا يستدل على الجواز بما صنعت أم هاني، رضي الله تعالى عنها وأرضاه. أم هانئ رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعدما تم الفتح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، جعل له ثوب يستره، واغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بأم هاني بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو أخاها علي، لأنها أمنت رجلين لكن علي بن أبي طالب أبى وامتنع إلا أن يقتل الرجلين. فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذا الموضع أتت إليه وسلمت على رسول الله ابنة عمه وهو رسول الله، فرد عليها السلام وزادها صلوات الله وسلامه عليه بلفظ آخر بعدما قال لها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بأم هاني، عرف صوت أم هاني رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فما دامت الفتنة مأمونة لا بأس لا بأس، اتصلت بالهاتف، أخذت المرأة السماعة، أنا سلمت السلام عليكم ورحمة الله، سمع صوتي وعليكم السلام، وتضع السماعة. أين فلان؟ فلان غير موجود. لا. من أنت؟ ماذا تريد؟ ما نقول له إذا جاء؟ ما هي حاجتك إلي؟ أقول لا ينبغي أن نسمع، وإنما كلمة وإجابتها في الآن، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله، أين فلان؟ غير موجود. لكن لا، من فضلك من أنت؟ وما اسمك؟ وماذا تريد؟ وماذا نقول له إذا جاء؟ اعطنا عنوانك واعطنا هاتفك. هذا ما جرأ بعض من لا خلاق له أن يتتبع بيوت الناس، ما دام هذه تتكلم وهذه تتكلم يريد أن يسمع، هذا صوت امرأة كبيرة لا يطيل الحديث معها، لا أخرى فتاة يطيل الحديث معها، أنا أريد كذا وأريد كذا وكذا وما إلى ذلك. الإسلام حسم هذه المادة ومنعها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه المعصوم من ربه، الله تعالى عصم. المرأة هللت ورحبت أهلا ومرحبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين فلان؟ أين أبو الهيثم؟ قالت يا رسول الله ذهب يستعذب لنا الماء، يطلب لنا ما عذب، وفي هذا دلالة على جواز استعذاب الماء، وهذا لا يعتبر من السرف، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يستعذب له ماء من بعض آبار المدينة التي اندرست وذهبت ولم يبق لغالبها ذكر ولم يبق لغالبها مكان، وسيأتي يوم من الأيام لا يوجد أيضا لها مكان في الكتب. ذهبت بيرحاء، كان النبي يستعذب له ماء من بيرحاء، بير شمالي المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له ماء من بير غرس، بير غرس موجودة وكأنها غير موجودة، استعذبوا له ماء من بير أبي عنبة، من بير السقيا، من بير البوصة، من بير روما، فلا مانع من أن تستعذب الماء، ولا يقال هذا طغيان، ولا يقال هذا سرف، ولا يقال هذا منكر. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق، من الذي حرم هذا؟ لا نقول إننا نريد أن نتقشف، أنا لا أشرب إلا ماء مالح، أنا لا أكل إلا لحم جمل، أنا لا ألبس إلا الصوف، أنا لا ألبس إلا الخشن. من الذي قال هذا؟ الرسول كانت له جبة شامية مكفوفة الجيب والكمين والفرجين في الثياب، ويصعد بها المنبر ويخطب إذا جاءت الوفود أو جاء الضيوف والناس صلوات الله وسلامه عليه. أما الخشونة أو تكلف الخشونة فهذا ليس من الإسلام بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. الله تعالى أنعم عليه، والمياه اليوم مليئة بالأملاح، تشتري ماء صحي يا أخي اجعل لك 10 مخاتل من ماء صحي واشرب، لا مانع من ذلك إن شاء الله، لا ما يجوز إلا من هذا الماء المالح، لا يجوز إلا من طعام كذا، لا يجوز إلا من كذا، لا. الله جل وعلا ما حضر علينا هذا، إنما الذي يجب أن يكون المال الذي تشتري به الماء الصحي أو الطعام أو اللباس أو المركوب أن يكون من مال حلال لا يسألك الله تعالى عنه يوم القيامة، هذا هو المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي الهيثم ابن التيهان، وإنما سمع النبي وأقر، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز. قال فنظر إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذ جاء الرجل الأنصاري أبو الهيثم، ولما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه استبشر وفرح، وقال أبو الهيثم الحمد لله، هذه كرامة الله تعالى أكرمني بها، هذا رسول الله عندي وهذا أبو بكر وعمر، الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني، أيوجد أكرم مني ضيوف اليوم بطيبة طيبة أو بالدنيا في ذلك اليوم جميعها؟ لا والله، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من الذي وزن بالأمة فرجح الأمة، وعمر رضي الله تعالى عنه الذي ما سلك واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر. قال فانطلق وجاءهم بحث، جاء بعرجون فيه تمر وبشر ورطب، وقدمه لرسول الله فاكهة قبل الطعام. ولهذا يقول الأطباء السنة أن تبدأ بالفاكهة قبل الطعام، بالتفاح بالموز بالكمثرى بالرطب بالبشر قبل اللحم والأرز وما إلى ذلك، هذا شيء صحيح. فبدأ الرجل بهذا الأمر وأتى بهذا الحث ووضعه بين يدي رسول الله تصبيرا، ريثما يذهب ويذبح ويسلخ ويطبخ ويقدم الطعام الدسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم كلوا من هذا العث، وأخذ المدية السكين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، لا تذبح شاة فيها بر ولبن. فذبح وأتى بالشاة وشوى، ومن ذلك العذ أكلوا وشربوا ماء بارد، فلما انشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر في أول الأمر خرجوا أخرجهم الجوع، وها هم الآن أكلوا بسر ورطب وتمر، وها هم الآن أكلوا لحم وشربوا ماء بارد. جاءت الفكرة، جاءت العبرة، بكى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حتى ابتلت لحيته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. النعيم ما هو؟ بسر بلح ورطب وتمر. بسر ما ناكل بسر اليوم، يتسبب لبحة الصوت. ما ناكل رطب اليوم، نبغي غير هذا، نريد طعام آخر، حلويات وما إلى ذلك. رطب ثقيل على المعدة، تمر أدخل وأدخل، وكل نعمة من نعم الله تعالى نزدريها. والله تعالى قد تفضل علينا بفضل، وأعطانا الله تعالى يا أهل هذا الجيل، أعطانا الله تعالى فيما أتصور وفيما أعتقد ما لم يعطه أحدا من قبل. جميع الأجيال التي سبقتنا ما حبيت وما أعطيت نوعية النعيم الذي نحن فيه اليوم، إن كان من ماء وإن كان من شراب وإن كان من لباس وإن كان من منام وإن كان من مركوب وإن كان حدث ولا حرج. لكن هل شكرنا الله؟ هل تذكر أحد منا يوما ما وهو على الخوان ورأى كثرة هذه النعم التي تفضل الله تعالى بها عليه فبكى أو رق قلبه أو عاد إلى الله أو تمتم بذكر الله: يا رب اجعلني شكارا لك، اجعلني ذكارا لك. هل سمى الله عندما أكل؟ هل يحمد الله بعدما يأكل؟ هل يتذكر أن بجواره إنسان محتاج ما وجد ولا خبز ناشفة فيذكر الله تعالى ويحمد الله؟ وهذا رسول الله. بسر، رطب، تمر، لحم، ويقول لهم: والله لتسألن عن هذا النعيم، والله لتسألن عن هذا النعيم. والنعيم الذي نحن فيه اليوم ليس نعيم من المدينة من المملكة فقط، يا أخي نعيم يأتي من أوروبا ومن أمريكا ومن تشيلي ومن أستراليا ومن مواضع الله تعالى بها عليم. أنت على السفرة التي تأكل، يا أخي أرجوك أن تعود هذا اليوم هذه الليلة وتنظر إلى أنواع الأصناف التي توضع أمامك حتى تتذكر، فقط تذكر لتعرف ماذا تفضل الله تعالى به علينا من النعم التي تستوجب علينا أن نشكر نعمة الله تعالى على ما تفضل.